أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الأرض أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثامنة: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا، بأن يكون مميزا، يبين شنو مراده من التفصيل، بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول. طبعا المستوى الأدبي هنا ماذا يكني عن الرجل والمرأة، بل يكفي علمه إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. عطف تفسير: لكن الأحوط العلم التفصيلي، وهذا الاحتياط كما ترون احتياط استحبابي، وإن كان بعض المحققين كالسيد البلبيجاني جعله احتياطا وجوبيا في المقام. الذي ثبت على مستوى الأبحاث السابقة وبحثه المفصل في فقه العقود هو أن ما ثبت بالإجماع على تقدير تحققه هو لزوم أن يكون العقد لفظيا، وأن يكون العقد به متعارفا في العرف العام. أما أكثر من هذا فلم يثبت شيء يرتبط بالمادة أو الصيغة تعبدا. وحينئذ فكل ما سمي عقدا وعهدا عند العرف وصح أن يبرز به هذا الاعتبار النفساني من كل من المتعاقدين، وقصد به هذا الاعتبار وربط الالتزام بالالتزام، فهو يكفي، إلا أن يذودنا عنه دليل تعبدي. الافتضاء تام في حد نفسه. هذه الكبرى إذا نزلنا بها إلى هذه المسألة، إلى هذه الصغرى، نقول: تارة يكون من ينشئ باللافظ لا يعرف شيئا من معناه، كما يردد الأطفال غير المميزين وراء آبائهم أو من يسمعون منهم بعض الجمل من دون أن يعي معناها على الإطلاق. أو يعرف شيئا عن المراد منها، فهنا من الواضح أنه لا يتأتى من هذا المفروض قصد الإنشاء بها، لأن قصد الإنشاء المخصوص متوقف على فهم معناها ولو في الجملة، فمجرد التكرار والترديد الببغائي لا يكفي كما هو واضح. نعم، يكفي لتحقق هذا المفهوم، مفهوم المعاقدة، باللفظ أن يكون الشخص يعرف إجمالا أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، ولو لم يعرف خصوصياته الأدبية من كونه فعل ماضي أو فعل مضارع أو أمر، من كونه فعل أو اسم، من كونه يقدم فيه الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل، وأنه متى يجوز التقديم ومتى لا يجوز، وهذه الخصوصيات الأدبية التفصيلية التي لا يعرفها حتما من كان من غير أهل اللغة، فلقن الصيغة وأفهم معناها فقالها بقصد إنشاء ما أفهم من المعنى، كما لو أن عربيا أراد أن يرتبط بعجمية فأخبرها أن هذه الصيغة هي الصيغة اللي تحمل معنى ما يدل على النكاح في لسانكم، ونطق باللفظ المطلوب أمامها تعليما، فرددته مع معرفتها الإجمالية بمعنى الذي شرحه لها من دون التفاصيل أنه فعل أو اسم أو معه فاعل أو ما معه فاعل في نفس الصيغة، بقصد إنشاء علقة النكاح فيما بينها وبينه إيجابا. فإن أحدا لا يشك أن هذا المقدار لا يمنع أبدا من تسمية ما جرى عقدا، ولا يمنع من تسميته عقدا لفظيا. والأدلة بحسب الفرض كما أسلفت قبل قليل لم تدل على أكثر من هذا، على أن المطلوب هو أكثر من هذا، والتمسك بقاعدة القدر المتيقن لإثبات كل ما شككنا في كونه شرطا أو قيدا في المقام لا معنى لها، لأن لدينا مطلقات وعمومات حملت على ما يعد عند العرف عقدا وعهدا، ومع عدم الشك في أصل تسميته عهدا وعقدان لن يكون الشك في التقييد يرجع إلى الشك في حصول المفهوم، مفهوم المعاقدة، بل سيكون الشك في التقييد شكا في وجود قيد إضافي على التسمية والمسمى. وشو الفرق؟ الفرق أنه لو كان قيدا يؤثر في التسمية لما صح التمسك بالعمومات والإطلاقات، أوفوا بالعقود أو تناكحوا، يصبح تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، وإذا القيد شكنا أنه قيد في المفهوم يصبح تمسك بالعام في الشبهة المفهومية. لكن إذا كان القيد بعد إحراز التسمية التي تشملها الإطلاقات والعمومات يصبح الشك في إضافة قيد تعبدي من قبل الشارع، وهنا يصح التمسك بالإطلاق لنفيه. لكن انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، شرطنا أن يكون في العرف يسمى عقد، في العرف يسمى عقد حتى تشمله الإطلاقات، وحينئذ لا يكون معاطات. كيف يكون معاطات؟ عقد لفظها إنما يكون معاطات لو ثبت شرائط خاصة وانتفى جلها أو بعضها على الأقل، المفروض أننا لم تثبت شرطيتها أساسا. ولنعم ما قاله سيد المستمسك في المقام من أن أكثر العرب فضلا عن غيرهم لا يعرفون هذه التفاصيل، ما يعرفون الصياغة الصرفية بالدقة، ما يعرفون تمييز الفعل من الفاعل من المفعول به، الناس العاديون لا يعرفون هذا، والناس العاديون مو ملزمين بأن يعقدوا عند الأدباء أو العلماء، وإن جرت العادة على هذا، لكن لم يدل أي دليل في الشريعة على أكثر من لزوم العقد منها ومنه وهو الأصل، فهذا ملقا للعموم، وأكثر الناس لا يلجون هذه التفاصيل الأدبية، فالأمر واضح. إذا فيما يرتبط بهذا المجال، والحق ما ذكره الماتن، ولا بأس بالتنزه في المقام للاحتياط في الفروج، لا لنكتة صناعية في البحر. ها؟ أما الاحتياط الوجوبي فلا نرى له وجها، ما له وجه، فإن قصة الاحتياط في الفروج لا ترقى إلى مستوى الاحتياط الوجوبي في كل شيء، حتى ما كان واضح العدم. جيد، بعد صار واضح يا أخوان أن الصيغة اللي تكرر وما يعرف شيء من معناها لا تكفي، بعد هذا صار واضح. المسألة التاسعة، يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وتكفي العرفية. هذه الأبحاث كلها يا إخوان تبحث وين؟ في البيع، في فقه العقود، ما خاصة بالنكاحية إلا هامش قليل في بعض الأوقات. يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وتكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل في الجملتين، بحيث يصدق معه أن هذا قبول، أعطى الضابط اللي في الجملة، لذلك الإيجاب ما دام يصدق يكفي، ولو فصل بجملات معترضة، خصوصا إذا الجملات المعترضة لها علاقة بالبحث، مثل صياغ عقد المنقطع، إذا لاحظتوها الواردة في النصوص في الباب 18 من أبواب المتعة، لا رائث ولا موروث ولا إلك حق علي بكذا ولا كذا ولا كذا، من تتمات الصيغة جعل، مع أنه ليس جزء من الصيغة هذه، هذه الشرائط أو بعضها أحكام أصلا مو شرائط. كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد، هذه لا وارثة ولا موروثة ولا إلى آخره، من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت. ليش وإن كثرت؟ يقول لأنه واضح بعد في نفس السياق، فلا شك أن هذا مهما طال وكثر، أحسن، لا يضر بتسمية القبول قبولا لذلك العقد. هذا الفرق يا إخوان بين الجملة المعترضة الأجنبية وبين الجملة المعترضة المرتبطة بنفس تتمات الإيجاب وإن لم تكن جزءا من الإيجاب. هناك بحث في المكاسب، حيث زعم أن المشهور، بل ربما ذكر الإجماع في كلمات البعض، على لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول، والقاعدة هي القاعدة اللي قبل قليل ذكرتها، أن العبرة بتسمية العقد عقدا حتى يسمى عقدا لابد وأن يكون عرفا القبول قبول لذلك الإيجاب، عرفا، ما يكفي أن أنا أقصد به، لابد وأن يكون عرفا مصداقا لأوفوا بالعقود، قصد الشخصي لا يكفي لتسميته عند أهل العربية عند العرف لتشمله المطلقات، لابد لكي يحصل البيع من أن يحصل عقد البيع، لابد لكي تطبق قاعدة أحل الله البيع أن يسمى بيعا، وحتى يسمى بيعا لابد وأن يسمى عقدا، وحتى يسمى عقدا لابد وأن يصدق أن هذا القبول قبول لذاك الإيجاب، ما يكفي في مخيلتي أنا أن يسمى عقد، لازم عند العرف يسمى عقد، لأن هذا الإطلاق في أوفوا بالعقود وأحل الله البيع هذا إطلاق عرفي، مو إلي أنا، مو شخصي، مو ذاتي. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا فنقول بأن عنوان الموالاة بين الإيجاب والقبول بعنوانه لم يدل عليه شرط، دليل كشرط في صحة العقد لا على مستوى القاعدة ولا على مستوى القيد التعبدي. فاشتراطه كما وكيفا لا بد وأن يلحظ فيه القاعدة العامة، وهي الصدق العرفي لما وقع بأن يقال له عقد، عقد البيع، عقد الإيجار، عقد النكاح إلى آخره. هذا عموما. في خصوص النكاح لا توجد قرينة إضافية، لا يوجد شيء إضافي تعبدي من الشارع. فإذا قالت نعم، بل في أي وقت قالت
تعليق على القبول،
ثم فإذا قالت نعم، مو ما له مفهوم هذا، هذا في صدد بيان فقد رضيت. مو قلنا هناك أن العبرة برضاها المبرز غير مسوقة لبيان التتابع، الرواية مسوقة لبيان لزوم الرضا وإبرازه. جيد، قصدك أنت صحيحة أبان بن تغلب، الرواية الأولى في الباب 18. نعم، فحينئذ نقول بأن الموالاة بعنوانها لم يدل دليل عليها. نعم، اشتراط المقدار الدخيل في تسمية القبول قبولا لذلك الإيجاب عند العرف، لأنه دخيل في تسمية العقد عقدا عند العرف والبيع بيعا والنكاح نكاحا، لا بد منه، هذا مقتضى القاعدة مو دليل خاص. ولذا فلا يضر الفصل الذي لا يخل بتسميته عقدا قصر أم طال، وهذا يختلف باختلاف الموارد. قد يطول الكلام لكن بعدنا في مقام التعاقد. مثلا بدنا نتكلم وطولنا بالكلام، المرأة قالت زوجتك نفسي، هو جنابه بدأ يقول يعني انت راضية باللي ذكرت انا وياكي اول ما تعرفنا على بعضنا انه يكون ترتدين النقاب، انت راضية باني حيث اسكن في هذا العالم ستكونين معي، انت راضية بكذا وكذا. طول، والجلسة بعدها جلسة العقد، الى ان خلص كل ما عنده وقالت هي في كل مرة نعم نعم نعم، قال قبلت التزويج. هذا عرفا يقال له عقد الزواج أو معقد الزواج. هذا القبول مو قبول لذاك الإجاب، قبول لذاك الإجاب. فيختلف هذا يا إخوان، يختلف هذا باختلاف الموارد، مرات أقل من هذا الكلام قد معه نجزم بعدم الصدق أن هذا القبول قبول لذاك عرفا.
مع الشك،
مع الشك الاصل عدم تحقق العرف. اي اذا شككنا بلا شك
ولا تحقق العقد العرفي،
العرفي ها، مو القدر المتيقن بمعنى الادله اللبيه نجي نخترع شك، لا، في تسميتي عرفا عقد. وهذا هو الذي جعل السيد الماتن يقول بأن ما يذكر من متعلقات العقد ولوازم العقد وإن كثر لا يضر. ليش؟ لأنه وإن كثر لا يضر بتسمية هذا القبول قبولا لذلك الإيجاب، بينما إدخال مطالب أجنبية بالكامل عن محل الكلام، كما لو أعرض عنها قام يكلم له واحد ثاني في أمور ثانية وما أدري شنو، ثم قال قبلت العرض، قال لي أنت إيش قبلت؟ ما عدوه عرفا قبولا لذاك الكلام بعد هذا الإعراض الطويل. فحينئذ لا يعد هذا قبولا لذلك الإيجاب. فإن أحرزنا أنه ليس قبولا فقد أحرزنا أنه لم يتحقق العقد عرفا، ولو قصد به تحقيق العقد لا يكفي قصده، لا يكفي ربطه الذاتي الشخصي، لا بد أن يصدق عرفا أنه عقد، لأن هذه العمومات والمطلقات ملقاة إلى العرف. جيد. وإذا شككنا فالأصل عدم التحقق، وبعبارة أخرى لا يصح التمسك بهذه العمومات والمطلقات، لأنه يصبح التمسك بها والحال مع الشك من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية له، وهذا ما لا شك في أنه مش لمخصصه اللي وقع فيه شيء من الاختلاف، وإن كان المشروع عدمه أيضا له نفسه، وهذا متفق، لأن الدليل يتكفل بإثبات الحكم على تقدير الموضوع ولا يتكفل بإثبات الموضوع. طيب جيد، فالمسألة واضحة، إذا لا يحتاج لها إطالة. ها؟
يكون موجب إلى تكون هي الجواب.
جيد، بناء على صحة الإجابة قولي قبل. المسألة العاشرة، لكن هو ما قصد بها الإجابة، قصد بها القبول. ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإجابة والقبول. نصب إلى العلامة هذا القول، فلو كان القابل غائبا عن المجلس عقد المجلس لأجله وتأخر جنابه، فبدأ بالعاقد لأنهم عرفوا خبروا له، قال أنا دقيقتين أصل إلكم، فأنشأت المرأة الإجابة ولم يدخل إلى الصالة بعد، فقال الموجب زوجت فلانا فلانا وبعد بلوغ الخبر إليه هو كل استعداد، بعد ما بلغ الخبر أنها أوجبت قال قبلت
من غير حضور يعني؟
لا لا، هو وصل وخالص الإجابة، ما سمع الإجابة ولا حضر الإجابة، لم يصح. جيد، إذن شرط اتحاد المجلس. جيد، وفيه خلي نشوف هو شو قال.
العبارة أنه يعني ليس حاضر
في المجلس، فشرط
حضر بعد قبل.
لا لم يحضر عند الإجابة، مو لم يحضر أبدا،
يعني حتى عند القبول،
عند القبول مو بالشرط حاضر، قد ما يحضر أصلا، بلغه الخبر، هي انتقلت إليه وقالت له هذا اللي كان وكيلي أجرى صيغة الإجابة،
لأنه إذا كان الإجابة
فهو قالها قبل ذاك الوقت،
والقبول أيضا في نفس المجلس فقال أنه اتحاد المجلس.
إي إي، شوفوا العنوان، ذكر بعضهم أنه اشترط اتحاد المجلس، فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانا إلى آخره، ماشي، لكن بحث واحد ما في فرق. وفيه خلينا نشوف الآن الإشكال، أنه لا دليل على اعتباره، ما عندنا دليل خاص، مثل ما نسألكت بالمسألتين السابقتين دليل تعبدي على اتحاد المجلس ما موجود، هي في بيت أهلها وأنا في بيت أهلي وبيننا الشارع، هي صاحت عن شرفة منزلها وهو صاح عن شرفة منزلي، جيد. وفيه أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو، يعني عنوان اتحاد المجلس كعنوان مثل الموالاة ما دل دليل عليه، ولا هو داخل في مفهوم التعاقد أبدا، وعدم الصحة في الفرض المذكور في فرض الغياب إنما هو من جهة الفصل الطويل، لأنه ما حصلت الموالاة، ومو الموالاة بعنوانها، الموالاة الدخيلة في صدق تسميته عقدا، أو عدم صدق المعاقدة، مش أو بل عدم صدق المعاقدة، لأن الإخلال بالموالاة مو شيء زائد على الشرط في صدق المعاقدة يا إخوان، هذه أو تفسيرية بيانية في الحقيقة وليست مغايرة لما قبلها، لأنه شرط الموالاة لتصح ليصح تسميته عقد مو شيء آخر، والمعاهدة لعدم التخاطب لأنه لم تخاطبه بالإيجاب ولم يخاطبها بالقبول. وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل يعني الطويل مع تعدد المجلس كما إذا خاطبه
بالشاشات مثلا
التلفزيون الآن أقول وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته. مرات في القرى المتجاورة تكون وادي ضيقة، هذا على رأس الجبل في قرية وذاك على رأس الجبل في القرية الأخرى، ويتعاقدا كأن قبل بينهم كلام تبيعني أرضك ما أدري شنو إلى آخره، تقاول صاير قبل. فصاح من بعيد حج فلان أجري صيغة العقد، فقال بعتك الأرض المعلومة بالمبلغ المعلوم المتفقين عليه بالتقاول، فقال هو قبلت البيع بصوت عالي مرتفع ميكروفونات يا أخي
في ذاك الهاتف الآن مع تعدد البلدان.
جيد. وفي مثل عصرنا بالنت أو بالتليفون يصدق عليه عقد لو ما يصدق، هو متفق وياه على كل التفاصيل، تعرف عليها وإلى آخره، وقد يكون أصلا ما شايفه، كل تعرف عبر الوسائل الحديثة. ثم عقد عقدا لفظيا صحيحا دقيقا وهي في الآن تسمع بالتليفون أو بالنت وتجيب، هذا اسمه عقد عرفا أو ما اسمه عقد؟ اسمه عقد. العربي لا يشترط، هذا مو من تغير المفهوم، انتبهوا، هذا من تغير المصادق. المصادق ما كانت ميسورة صارت ميسورة، وإلا مفهوم التعاقد هو ربط الالتزامين، وهذا أنا ما أشوف ربط الالتزامين بالتليفون أنقص من ربط الالتزامين في المجلس. وعليه فحينئذ لا شك ولا ريب في صحة العقد بمثل هذه الوسائل الحديثة إذا كانت بقية الشرائط متحققة، شرائط الصيغة مادة وهيئة. كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول قبلت بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه المعاقدة. هنا سيد الأصفهان سيد أبو الحسن رضوان الله عليه عند تعليقه يقول لعل الذي اشترطاه وحدة المجلس لا يقصد هذا المعنى اللي في الأخير استثناء، لأن هذا استثناء واضح. عموما نقول للسيد إذا وحدة المجلس بعنوانها
ليست
معتبرة، المعتبر صدق تسمية العقد عقدا
بحيث يرجع للمؤلف، بحيث يرجع للمؤلف على الدوام.
نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام، أو في سفينتين أو في أي كان، ما في فرق أبدا، أبدا لا يوجد فرق. مولانا الآن عرفا يتصدق المعاقدة حتى إذا أنا كتبت العقد ودز وما أمضيته وبعثته إليك ووصلك ورابطته وإنت أمضيت، بمجرد إمضائك الآن يصدق العقد عرفا، فيسمى عقد، هذا يسمى عقد، لكن هذا مشكلته أنه ما فيه لفظ صار معاطات، هذا بحث آخر. لكن من حيث تسميته ما يقال أنا عقدت إياك على بيع بيتي لك، نظمنا العقد هنا اتفقنا بالتليفون وكل شيء ونظمت أنا العقد هنا وأمضيته وأنت أمضيته بمجرد إمضائك لم تم العقد، ما في شيء يدل على لزوم المجلس الواحد والقضايا. وأما في البيع البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أولا ما ورد وحدة المجلس فيه، سمي خيار المجلس في ألسنة الفقهاء البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ورد مورد الغالب من أن البيعين يكونان معا، وإلا لا يستفاد منه التعبد بكونهما معا حتى يقال نستدل بالفحوى والأولوية في باب النكاح، إذا في البيع شرط ففي النكاح شرط، نقول لم يثبت في المقيس عليه فضلا عن المقيس.
قالوا إذا فصلت بينهم شجرة أو نهر أو
يا أخي هذه كانت أنماط من الحديث القديم مع الاحترام التام لباحثيها وقائليها ما كان منقحات قواعد شكل جيد في كلمات رضوان الله عليه. واللطيف أن هذا ما موجود في كلمات المتقدمين، موجود في كلمات أوائل المتأخرين التقييد. هذا في خيار البيع لا بأس، في خيار المجلس أنه انتفع عنوان المجلس، لأنه ثبت عنوان التفرق عرفة جيد مو مشكلة، لكن هل يشترط أن يكون كذلك؟ ما في شرط. طبعا أدري قديما كان يوجد هكذا كلام، ولازم مكان واحد ولازم مجلس واحد ولازم، أصلا ما في دليل على هذه القضايا، والعرف يرى العقد عقدا. هسه كيف كانوا مشترطونها؟ لا أدري، اشترطها بعضهم والبقية تبعهم. هذه المسألة العاشرة واضحة ما فيها شيء. المسألة الحادية عشرة يشترط فيه التنجيز. هذه مسألة طويلة قصيرة، طويلة في فقه العقود تبحث يا أخوان، قصيرة ما فيها أي نقطة إضافية في النكاح غير ما يبحث في المكاسب. إذا نريد نجيب الوجوه كلها اللي ذكروها في المكاسب نقص بوح فيها المسألة، لكن هذه أصل موضوعي تؤخذ من تلك الأبحاث، ومع ذلك كإشارة لخلاصة البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.